انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكشن.
ما انا تغيرت عشانك، كنت سبتني.
كابتن، كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟
شريط السينما يا مسجل حكايات، دراما، أكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية ووراه حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي اسمعوني أنا أحمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع أحمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. النهاردة حلقة جديدة بنتكلم فيها عن موضوع مختلف عن اللي اتكلمنا فيه الأيام اللي فاتت. الأسبوع ده يمكن حصل أهم حاجتين، هما الفالنتاين والأوسكارز، فغالبا احنا النهاردة نتكلم على الأوسكارز اللي حصلت في أول الأسبوع، يمكن متأخر شوية بس يمكن عشان معاد البرنامج هو تضارب المواعيد. ليه دايما الأوسكار كحاجة بتكون مهمة؟ الحقيقة إن أي حد بياخد ترشيح للأوسكار بيكون شخص مهم جدا في عالم السينما. يمكن احنا لاحظنا ده يمكن على مر تاريخنا مع النجم الكبير عمر الشريف. عمر الشريف أهم حاجة أو أهم محطة كانت في حياته بعد ما عمل فيلم لورنس أوف أريبيا أو لورنس العرب إن هو أخد ترشيح كأحسن ممثل مساعد. ويمكن في العالم العربي برضو يمكن احنا عندنا السنتين اللي فاتوا كان نادين لبكي اخذ الترشيح كافضل فيلم اجنبي عن فيلم كفر نحوم، وقبلها زياد دويري عن فيلم القضية 23. يمكن خلينا اتكلم عن حالة نادين لبكي شوية، ان الفيلم ده نقلها نقلة تانية، وكتير دلوقتي بيتكلموا هل نادين لبكي ما عادتش هتخرج في لبنان وهتسافر تخرج في هوليوود. الحقيقة الموضوع بيفرق جدا، وكفر نحوم يمكن قصة نجاح كبيرة جدا، إيراداته تخطت ال 68 مليون دولار لوحدهم، 50 مليون دولار في الصين، حاجة محدش فاهم لحد النهاردة هي ليه بالظبط. بس لما جيت أتكلم على الأوسكارز الحقيقة كانت شغلاني هم بدأوا إزاي، أو البداية بتاعت الأوسكار دي جت منين. الحقيقة البداية كانت سنة 27، في واحد اسمه لويس ماير كان هو مدير ومؤسس ام جي ام ستوديو، اللي هو لو حد بيتفرج على الافلام القديمة تحديدا الاسد اللي بيبقى في الاول ده، هو دي الافلام بتاعتهم. الحقيقة الراجل ده كان بيفكر ان هو يعمل زي كيان كده بيقدم نوع من أنواع الأهمية السينمائية، ويمكن ده بسبب مشاكل نقابات وحاجات عمالية كده كانت في هوليوود في الفترة دي مفيش داعي ندخل فيها. فالراجل فكر إن هو يعمل عشاء في بيته ويعزم ضيوف ويتفقوا إن هما هيعملوا زي كيان كده بيقرب أهمية صناع السينما ويدي جوائز. والحقيقة بعد العشاء ده اتقابلوا 36 ضيف عنده تاني أو في فندق في أسبوع تاني بعدها، يتكلموا على اتفاقيات ويعملوا زي كده لستة كده بالقواعد اللي هم عايزين يعملوها لتأسيس الأكاديمية. والحقيقة أول واحد كان رئيس ليها كان اسمه دوغلاس فير بانكس. لحد سنة 28 فضلت يعني التجهيزات والأمور بقى بتستتب إزاي، ومش عايزين نخش في تفاصيل كتير عشان ما نلخبطش الناس. فعملوا لجنة نهائية كده أقرت إن هيكون في 12 جائزة غير الجوائز الشرفية، وما كانتش الجوائز زي دلوقتي خالص. الحقيقة سنة 29 كان أول أوسكار، ما كانش ميعاده زي الأيام دي خالص، كان 16 مايو، وكان الفائزين بيبقوا عارفين قبلها بثلاث شهور، مش زي بقى دلوقتي الناس قاعدين بقى بالليل مستنيين مين هيكسب أحسن ممثل مين أحسن ممثل مساعد، لا الناس كلها عارفة أصلا، وما كانش فيه تلفزيون الحقيقة تقريبا أياميها بينقل، فكان كله في الجرايد. الحقيقة أول جوائز كانت مختلفة خالص، كان أفضل ممثل أفضل ممثلة، ما كانش فيه ممثل مساعد ولا ممثلة مساعدة ولا الحاجات دي خالص، كان أفضل Art Direction أو ديكور، ما كانش فيه Production Design، لأن كان غالبا في اعتقاد يعني أن عشان كان كل حاجة بتصور في الاستوديوهات، فما كانش فيه فكرة خلق العوالم اللي برة دي خالص. وأفضل سينماتوجرافي دي الحاجات التقنية، وكان في جائزة جوائز أفضل إخراج كوميدي وأفضل إخراج درامي، وجائزة بتعطى لفيلمين مختلفين، بيبقى تقريبا واحد Outstanding Picture اللي هو بتبقى مميزة جدا، والتاني بيبقى حاجة زي Artistic Movie بياخد اللي هو الحاجات اللي هي الفنية شوية. الحقيقة فضلت الأمور ماشية كده لحد سنة 34، بدأوا يهتموا أكتر بالناس اللي شغالين والقائمين على الصناعة، فدخل أحسن Editing أو المونتاج، أفضل أغنية، أفضل ميوزك سكور أو أوريجينال سكور، فاللي هي بتبقى الموسيقى المصاحبة للفيلم. لحد سنة 37 الحقيقة ظهر فكرة إن هو أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة، وهنا دي كانت طفرة واهتمام شوية بالناس اللي بيشتغلوا على صناعة السينما، ما كانش يعني إيه بيحظوا بالتقدير. وبعدين أعتقد إن دي سهلت المنافسة، يعني لأن إحنا مثلا السنة دي عندنا أفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة، لو كانوا مثلا 10 في فئة واحدة كان هيبقى الموضوع صعب، وكان برضو يعني هتبقى فكرة إن 5 بيحظوا بترشيح على جائزة واحدة، دي بتدي اهتمام أكتر بالخمس أسماء، وبتدي فرصة إن في 2 ياخدوا جائزة مش واحد بس. لحد سنة 53 هي كانت فكرة ان هم يذيعوا في التلفزيون، لان قبل كده كانوا بيعملوا زي نظام ان هو يوصل للصحافة في معاد محدد يلحق طبعات محددة. لحد سنة 53 بدأوا بقى فكرة ان هو يذيعوها على التلفزيون، وغير كده كمان ان هو بدأ اكيد بعدها مع الوقت، بس انا مش عارف التاريخ تحديدا، بدأ الناس تستنى الحفلة وتعرف ما عادوش عارفين قبلها بثلاث اشهر. هنبدأ نتكلم أكتر عن فكرة الجوائز ومين اللي بيدي الجوائز ومين هم الأكاديمية، بس الأول نطلع فاصل نسمع عمرو دياب ونرجع مرة تانية.
عمال بيلف وبيدور، البطل ده حبيبي ابتدى يتعلم ويفوق
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مره تانية، ولو حد حابب يشترك معنا في الاول هو يكون رقم التليفون 0142789 4. وسؤالنا هو ايه الفيلم المصري سواء قديم او جديد شايفه كان يستحق انه يترشح اوسكار افضل فيلم اجنبي؟ وبرضو لو حد حابب يتواصل معنا بالاسماس او واتساب او فيسبوك بيج تسعينات اف ام بالعربي يقدر برضو. كان في سؤال مهم بالنسبة لي، هو مين اعضاء الاكاديمية اللي قاعدين بيوزعوا الجوائز دول؟ الحقيقة هم بيزيدوا على مر الزمن لحد ما وصلوا دلوقتي ل8000 عضو، ومنهم الحقيقة الفنانة يسرى لان ظهرت على الريد كاربت هناك، والمخرج عمرو سلامة، والمنتج والمؤلف محمد حفظي. 8000، ويمكن التنوع احنا عندنا مثلا 3 من مصر، بيقولوا ان العدد الكبير وان هم بيوسعوا المجال لأعراق وجنسيات وناس مختلفة. ده يقال ان هو حسم ان فيلم باراسايت ان هو ياخد احسن فيلم السنة دي، لان زمان شوية كانوا عملوا زي احصائية ان المعظم بيكون رجال وبيكونوا مش يعني غير ان هو بيبقى يكون ابيض البشرة مش اسمر البشرة خالص، والنساء اعدادهم قليل، فهم فضلوا يطوروا الامور. بس ازاي تكون عضو؟ ده كانت حاجة شغلاني الحقيقة ان لازم اللي يكون عضو ده يكون حد شغال في الصناعة اكيد، ولو هو كاتب او مخرج او منتج يكون عنده فيلمين ومنهم واحد اتصور او اتعمل في اخر عقد في اخر 10 سنين. يعني مثلا لو حد عايز يدخل مثلا في الاوسكارز 2021 يكون عنده فيلم اتعمل من بعد 2011 وبيقدم تقريبا طلبه في لجان في الاكاديمية هي بترد عليه الامور تمام ولا لا. ولو ممثلين بيكون ليهم اكتر من 3 ادوار، ولو حد من الناس التقنية المنترين او المديرين التصوير او حاجة بيكون حسب القسم بتاعه بيكون في عدد سنين محددة. وفي طريقة تانية ان حد يكون اخد دعم من عضوين من الاكاديمية، مثلا يكون حد محظوظ مثلا عنده علاقة بتوم هانكس وبراد بيت مثلا فيدعموه فيتعرض على لجنة وياخد موافقة، او اي حد من اعضاء الاكاديمية مش شرط الاثنين دول تحديدا يعني. او الحل بقى الاسهل من ده خالص ان يكون اوسكار نمينيه، ان هو يكون اترشح في قبل كده كاحسن فيلم، احسن مخرج، احسن منتج، احسن اي حاجه. ويعني مثلا لو احنا افترضنا جدلا ان عمر الشريف كان يقدر يدخل الحكايه دي، مثلا حد زي نادين لبكي لو اعتقد لو هي من منتجين الفيلم تقدر تدخل لان هي هتبقى صاحبه افضل فيلم. ولازم اللي يدخل يكون هو في فرع واحد، يعني مثلا براد بيت منتج مثلا ما يقدرش يدخل كمنتج ويقدر يدخل كممثل، لا هو بيدخل مثلا فئة الممثلين وبيصوت على الممثلين. ومثلا ده بينطبق مثلا على حد زي وودي ألان، بيكتب بيخرج بيمثل بيعمل كل حاجة في العالم، فمثلا يدخل مثلا فئة كممثلين. الحقيقة في الاختيارات اللي هقولها ده بوضحه، لأن مثلا الممثلين بيصوتوا للممثلين، المنترين بيصوتوا للمنترين، المخرجين هكذا، يعني الأمور بتمشي كده، بس الكل بيصوت على أفضل فيلم ده. ويمكن بيكون الاختيار للفيلم الروائي الطويل اللي هو بيترشح على أفضل صورة زي ما بيقولوا بيكون ليه عدد من الأمور التي يجب توفرها فيه، انه يكون زيادة عن 40 دقيقة، انه هو تعرض في الاجندة السينمائية للأوسكار، وانه يكون تعرض في دار عرض في اسمها LA County Theater لأيام محددة، وبيحظى ب 5% من يعني من اعجاب او موافقة اعضاء الاكاديمية ال 8000. يعني ال 8000 دول لازم 5% منهم يرشحوا افضل فيلم. وزي ما حكيت قبل كده ان هو الناس كلها بتقدر تصوت على افضل فيلم، بس فئة الممثلين والمخرجين وهكذا كله بيرشح اللي زيه. نظام افضل فيلم الحقيقة هو يعني انا هحاول اشرحه بشكل بسيط جدا ومش هحاول اثقل على اللي بيسمعنا، لان هو في العادي بيتشرح في اليوتيوب بالصور، يعني الموضوع متعب شوية. هو بيتعمل زي نظام الانتخابات، حتى ان هو من كتر الامور ما هي معقدة وما بيستعينوا بواحدة من اكبر شركات المحاسبة في العالم عشان تعمل لهم نظام الارقام اللي بيجي لهم. الحقيقة ان هو كل عضو في الاكاديمية بيجي له زي ورقة او حاجة على الانترنت بيختار فيها افضل مثلا 9 افلام او افضل عدد الافلام، بيختار مثلا زي خلينا ناخد السنة دي كمثل، مثلا واحد هيختار دي ايرش مان او جوجو رابت في المركز الثاني، الجوكر، لحد ما بتطلع التصفية الاولانية بيطلع مثلا كل فيلم اخد قد ايه، لازم الفيلم اللي يكسب يكون معدي 50% زائد واحد. بعد كده عشان يوصلوا للرقم ده بياخدوا مثلا اقل فيلم وياخدوا اختياره التاني، يعني مثلا اقل فيلم الناس اللي اختاروه مثلا هنقول مثلا في 2 للتسهيل، اللي اختار مثلا فورد في فيراري مثلا اختار بعض ذا ايرش مان، فصوته اللي هو التاني يروح لذا ايرش مان، فورد مثلا اللي اختار فورد في فيراري اختار واحد تاني تحته الجوكر، الصوت بتاعه يروح للجوكر، وهكذا بتمشي التصفيات لحد ما نوصل لافضل فيلم بنظام 50 زائد 1. فدي الامور، هو نظام معقد شويه ويقال ان هو نظام انتخابي في حتت كتير يعني، بس هم حاولوا يعملوا كده عشان يكون الفيلم بالافضليه، يعني ما يكونش في توجه كبير جدا ناحيه الفيلم، او ان مثلا يعني في افلام تتظلم شويه. ويمكن ده بيقولوا ان هو ده اللي خلى كينجز سبيتش في 2010 ياخد احسن فيلم، لان هو فيلم كان مفضل من الكاثرين، ما حصلش على المرتبة الاولى كتير، بس النظام بتاع الحذف ويطلع للي بعده الحذف ويطلع للي بعده فاد الفيلم جدا وعمل له تقل واداله فرصة كبيرة ان هو يقدر ياخد الجايزة دي، ودي كانت يمكن مفاجأة لناس كتير في وقتها. هنطلع فاصل نسمع اغنية ونرجع بقى نتكلم على الاوسكارز السنة دي. طلع نسمع هبة طوش.
شعر الحرير العيون اشتاقوا يضحكوا من دون كلام، ما قدروا تلاقوا طاروا برف الحمام. لفتي غريبة فيها عشق وأسرار، أنا حد قريبي لكن شو اللي صار، هتدخني عليت واسمع صوت الصفير لمحطة بسرعة فضيت طارق والهدير بين الدخان راح طوف الليل مع صوت تران غبت تفليت ويا ريت حسيت أنا ما سألتك اسمك انت من وين، أنا ما حكيتك واحد شعنا عدنا سوا عسكي وحدي طلعنا بتران الحديد عالساعة وحدي شينا عليل جديد بيدو الجريدي بيدو التاني غليون عيونه أجمل قصيدي شعره مش موزون بلحظة وصلنا زلنا على الرصيف بين الركاب ضعنا
انتم مع في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مره تانية عشان نكمل كلام عن الاوسكارز، بس الكلام بقى المره دي هيكون عن اللي حصل السنه دي. كفايه تاريخ كده. والسنه دي الحقيقه كانت سنه ثريه جدا سينمائيا، وكانت المنافسه فيها شديده جدا وفيها مفاجآت. الحقيقه خلينا نسترجع كده لستة الفائزين. الموضوع بقى له 5 ايام وممكن يكون في ناس مش عارفه وناس ناسيه. افضل فيلم باراسايت، طبعا الناس كلها بتتكلم لحد النهارده عن الفيلم اللي عمل المفاجاه. والحقيقه كان في افلام كتير حلوه قوي مرشحين: فورد في فيراري، ذا ايرش مان، جوجو رابت، جوكر، ليتل وومن، ماريج ستوري 1917، Once Upon a Time in Hollywood، كلهم رائعين تقريبا ما عدا جوجو رابت الحقيقة. Best Actress أو أفضل ممثلة رينيز زيلوجر عن فيلم جودي، والحقيقة الفيلم جيد جدا وunderrated وناس كتير ما شافتوش، فيعني اللي تتاح له الفرصة انه يشوفه هو فيلم حلو جدا ومعمول فيه مجهود وعن قصة حقيقية. أفضل ممثل واكين فينيكس عن الجوكر، وكان مرشح معاه دي كابريو وآدم آدم درايفر وجوناثان برايس وأنطونيو بانديرس. الحقيقة أنا حاسس أن كان كريستيان بيل أو روبرت دينيرو على لازم يكونوا موجودين، كان أدائهم كويس جدا. كريستيان بيل عامل ملحمة في فورد في فراري، ولو في قايمة شرفية هحس أن أنا يكون فيها جورج ماكاي عن فيلم 1917، ومات ديمن كان لازم ياخد ترشيح أوسكار على الأقل أفضل ممثل مساعد. الحقيقة كان عمل كويس جدا بس المنافسة حامية جدا. بس الحقيقة من الأدوار اللي حبيتها جدا لمات ديمن، والفيلم ده يمكن ناس كتير ما اتكلمتش عنه، فورد في فراري، بس الفيلم ده متميز جدا. أفضل ممثلة مساعدة لورا ديرن عن مارج ستوري، والحقيقة الفئة دي كانت ممكن تتضمن ممثلات كوريات من باراسايت. أنا طبعا مش حافظ الأسامي، ولو قلت الناس هتتلخبط، فالحقيقة في ناس كتير منهم يستحقوا، لأن الأسامي اللي هنا يمكن أبرز واحدة فيهم سكارليت جوهانسن عن جوجو رابت، يعني حاسس إن كان في ناس كتير أفضل منها في باراسايت. أفضل ممثل مساعد كان براد بيت في منافسة شرسة جدا كانت هي الأشرس، كان في توم هانكس، أنتوني هوبكنز، الباتشينو، جو بيشي. والحقيقة براد بيت كان لذيذ جدا في الفيلم، بس أنا يعني كنت حابب أو كان نفسي أشوف جو بيشي أو الباتشينو، كنت حاسس إن هم أفضل شوية. والحقيقة هو يمكن جو بيشي كان له أفضلية في وجهة نظري، لأن الدور بتاع جيمي هوفا في The Irishman جال الباتشينو في ملعبه، بس دور راسل بافالينو في The Irishman ما جاش لجو بيشي في ملعبه، وهو عمل أداء استثنائي الحقيقة. أفضل مخرج بونج جون هو عن باراسايت، ومنافسة كانت حامية مع سكورسيزي وتوت فيليبس وسام مينديز وكوينتين تارانتينو، والحقيقة كلهم عملوا شغل كويس جدا. أفضل نص أصلي غير مقتبس لبونج جون هو عن فيلم باراسايت، وكان معاه هان جين وون. وفي نايفز اوت كانت المنافسة معاه ومارج ستوري و1917 وانس ابون ا تايم ان هوليوود. والحقيقة باراسايت السيناريو بتاعه هايل جدا، لو حد ما شافش الفيلم ياريت يشوفه. افضل نص مقتبس الحقيقة كانت مفاجأة للكل، والحقيقة كانت مفاجأة وحشة: جوجو رابت، دي ايرش مان، جوكر، ليتل وومن، تو بوبس. الحقيقة اللي اخد منهم جوجو رابت متخطيا تو بوبس وذا ايرش مان والجوكر. والحقيقه انا ما شفتش ليتل وومن، بس الحقيقه ان اي فيلم من دول تحديدا تو بوبس وذا ايرش مان اعتقد ليه افضليه، مش عارف ليه هو كسب. الحقيقه افضل فيلم كرتون اخده توي ستوري الجزء الرابع، افضل دوكيومنتري اخده امريكان فاكتوري، افضل فيلم انترناشنال او اللي هي غير ناطق بالانجليزيه، بس السنه دي بقى افضل فيلم انترناشنال اسمها باراسايت من كوريا الجنوبيه. والحقيقه دي كانت محسومه، دي كانت الجائزه الوحيده اللي الناس كلها بتتكلم ان هي محسومه. افضل اغنيه كانت I'm gonna love me again لإلتون جون من فيلم روكت مان. افضل موسيقى للجوكر مستحقه عن جداره مع يعني تقدير فيلم 1917. افضل سينماتوجرافي لازم كان ياخدها 1917، The Irishman، جوكر، Lighthouse، Once Upon a Time in Hollywood. انا ما شفتش Lighthouse بس الحقيقه 1917 كان ملحمي، جوكر و The Irishman Once Upon a Time in Hollywood لازم يعني ليهم تحيه خاصه. الحقيقه افضل فيجوال افكتس كانت راحت ل 1917 مع منافسه حاميه مع افنجرز، بس الحقيقه 1917 حسم الفيلم ملحمي يا جماعه. افضل اديتنج اخدوا فورد في فراري، والفيلم ده الاديتنج فيه مستحق جدا لان هم عملوا ملحمه سواء في اديتنج الصوت او في اديتنج الصوره. الفيلم صعب جدا وكان ممكن يبقى وحش جدا لولا الكواليتي اللي تقدم بيها. وطبعا كان فيه منافسه من ايرش مان وجوجو رابت وجوكر وباراسايت، والحقيقه ان كلهم كانوا كويسين جدا في قصه الاديتنج. افضل ازياء اخدها ليتل وومن، ما شفتوش الحقيقه، بس كان ايرش مان وجوجو رابت وجوكر وانس ابون تايم من هوليوود يستحقوا تحيه فعلا الحقيقه عليها على اللي عملوه السنه دي. افضل ساوند اديتنج لفورد في فراري، لان زي ما قلت الموضوع تداخل الاصوات في السباقات اللي بنسمعها كان الامور عظيمه جدا. افضل ساوند ميكسينج ل 1917 متفوقا على فورد في فراري وجوكر وانس ابون تايم من هوليوود واد استرا. 1917 الحقيقه كان عامل شغل في الميكسينج بتاع الصوت كويس جدا والامور كانت بمقدار سليم جدا. افضل برودكشن ديزاين راحت لوانس ابون تايم ان هوليوود متفوقا عن ايرش مان، جوجو رابت، 1917، باراسايت. الحقيقه كلهم جيدين جدا في النقطه دي، والبرودكشن ديزاين هو العوالم اللي بتخلق وفكره ان الديكورات وكل حاجه. 1917 الحقيقه يعني كان مصور الحرب، أو نعم كانت المشاهد خارجي بس الامور كانت صعبه جدا، بس وانس ابون تايم ان هوليوود كان الذكاء فيه ان هو ديكابريو كان ممثل وبيعمل فيلم جوه فيلم، فالحقيقة التنقل في الزمن والأفلام اللي جوه الأفلام كانت جيدة جدا. أفضل ميكب وشعر كانت راحت لبومشيل، ما شفتوش الحقيقة، بس دي شخصيات حقيقية والثلاث بطلات كانوا بيتحولوا ليهم، فالموضوع كان صعب ومش سهل. أفضل فيلم قصير راح لفيلم اسمه The Neighbor's Window. أفضل أنيميتد أو كرتون قصير راح لفيلم اسمه Hair Love. افضل وثائقي قصير راح فيلم اسمه Learning to Skateboard in Warzone If You Are a Girl. الحقيقه الافلام كلها السنه دي كانت جيده جدا، بس انا لو حابب اتكلم على حاجه بشكل سريع جدا هيكون فيلم Parasite لازم الناس تكون يعني تحاول تشوفه باي فرصه، وبدا يعرض في السينمات هنا حد لازم الناس تستغل الفرصه وتروح تشوفه. الفيلم جيد جدا على مستوى الصنع، مستوى التمثيل، مستوى كل حاجه في الدنيا. الاخراج ذكي جدا، اول مره اشوف مخرج بيعرف يوصل فكرته باستخدام السلالم والطلوع والنزول، فكره ذكيه جدا. والفيلم ممتع جدا، في كل حاجه، في الكوميديا السوداء، في الدراما، التراجيديا، الرساله، في كل حاجه. وبرضه 1917 السنه دي اعتقد ان هو مفاجاه جيده جدا، ملحمي رهيب، التصوير في كل حاجة بتتصور على ان هو مشهد واحد واحنا معاهم في رحلتهم لتوصيل رسالة لجانب اخر. على قد ما هو كانت حرب عالمية الاولى والالمان ضد الانجليز كانت اهم حاجة، حتى الكتب على البوستر ان اهم عدو وابرز عدو ليهم هو الوقت. حقيقة فيلم عظيم جدا وبيبين قد ايه مدى بشاعة الحروب، وزي ما قلت جورج ماكاي اتبهدل بهدلة، هو يمكن الأداء ما كانش استثنائي في التمثيل بس كان جيد جدا وما وقعش في فخ الأفورة اللي ممكن أي ممثل يقع فيها. حاولت النهاردة أتكلم شوية كده بشكل بسيط عن الأوسكار والموضوع يبقى لطيف وخفيف ويا رب يكون عجبكم. الأسبوع الجاي هنتكلم عن ثنائية بين واحد من أعظم الكتاب المصريين وواحد من أهم المخرجين المصريين، وحصلت يمكن في الستينات والخمسينات. فكروا لحد الأسبوع الجاي، نتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد على نفس المحطة. مع السلامة.
شوق لك يكفي بلاد وحشني يا أغلى حاجة لي فكرالك ذكريات وحشني